سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوال شهر رمضان الماضي وفي كل رمضان وعلى مدى الأزمان والعصور نحتفل دائما بمعجزة القرآن، وأراد الله لهذه الأمة أن تكون معجزتها في كتاب لكي يكون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يوم القيامة. الحديث عن إعجاز القرآن البياني إعجاز موصول ودائم، والحديث عنه مستمر ودائم، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أراد، وقد كان أول ما نزل على هذه الأمة في كتابه الكريم اقرأ، أن تكون هذه الآية أمرا دائما موصولا بقراءة كل ما في هذا الكون من آيات دالة على قدرة الله وعلى خالقية الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أنه آية من آياته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم هذه السين التي تتحدث عن المستقبليات دائما، وأن معجزة القرآن ستظل معجزة باقية لا تخلق على كثرة الرد. طلاقة القدرة الإلهية تتضح لنا في كل آيات الكون التي جاءت في القرآن. ومن الأمور اللافتة أن الأقدمين يفهمون الآيات الكونية بأسلوب، فيتقدم العلم ويكشف عن مزيد من الإعجاز في آيات الكون أيضا، ونجد أنه فهمنا للآيات يتسع ويتجدد ونرى رؤى جديدة. علماءنا يستطيعوا أن يقدموا الإعجاز القرآني في هذه المجالات من خلال آيات القرآن الكريم. طبعا في ناس بتحجم عن تناول التفسير العلمي للقرآن لأن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، ويخشون أن تتغير معطيات العلم فيظن بالآيات أنها فيها خطأ، حاشا لله. والواقع أنه حتى الذين يتحفظون في اللجوء إلى التفسير العلمي للقرآن يقررون أنه إذا تبين لنا شيء جديد في ضوء التطور العلمي فيكون الخطأ في فهمنا بطبيعة الحال وليس في غير ذلك. ومع ذلك فيبقى الحديث ينقسم إلى قسمين، أحيانا عن التفسير العلمي وأحيانا عن الإعجاز العلمي. والموضوع الحقيقة موضوع مهم ومتجدد، وسبق نحن قدمنا في بعض حلقات، وفي كل مرة نقدم مزيد من الآيات والإعجاز العلمي فيها. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف عالما مصريا مرموقا، هو الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أستاذ الجيولوجيا علوم الأرض في عدد من الجامعات العربية والغربية، ومدير معهد مارك فيلد في المملكة المتحدة. والحقيقة أستاذنا الجليل نود أن يعني زي ما بيقولوا كده مقدمة سريعة عن الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، ثم نتعرض لبعض الآيات في الكون، في الخلق، في الطبيعة، في الأرض، فيما سوى ذلك. تفضل دكتور زغلول.
أبدأ بحمد الله، صلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحية الجميع بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قبل أن أتعرض لقضية الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن الكريم، أود أن أؤكد أن القرآن الكريم معجز في كل أمر من أموره. البيان أو الإعجاز البياني كان المنطلق الأول الذي تحدث عنه علماء التفسير، لأن كل نبي وكل رسول قد أوتي من الكرامات ومن المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو بالرسالة مما تميز فيه أهل عصره. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في زمن كانت الميزة الرئيسية لأهل زمانه الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. فجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن بيان أن يأتوا بقرآن من مثله، أو أن يأتوا بعشر صور مفتريات من مثله، أو حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من مثل صورة القرآن الكريم. هذه الحقيقة جعلت علماء التفسير يركزون على قضية الإعجاز النظمي في القرآن الكريم، ولكن الحقيقة ما في زاوية من الزوايا ينظر منها المسلم أو المحايد إلى كتاب الله إلا ويرى صورة من صور الإعجاز التي تشهد بأن القرآن كلام الله، وبأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. القرآن له رسالة، والرسالة أهم من الإطار، لأن الأسلوب أو النظم إطار، والرسالة هي الدين بركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في هذه القضايا وجدنا ما يشهد القرآن بأنه معجز. والقرآن يضم سير الأمم السابقة البائدة أمة بعد أمة، وهذا السرد القصصي جاء للاعتبار، ولكن الاكتشافات الأثرية تؤكد صدق القرآن الكريم بكل ما ذكر عن هذه الأمم السابقة، ويعالج ذلك تحت الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم. وهناك الإعجاز التربوي، الإعجاز الأخلاقي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز النفسي، قضايا كثيرة. من ضمن هذه القضايا التي طرحت: هل هي تشهد للقرآن بأنه معجز؟ الآيات الكونية التي يزيد عددها عن 1000 آية صريحة، حوالي 6 في القرآن الكريم. والعلم التجريبي له طبيعة تراكمية، بمعنى أن يعني كلما اتسعت دائرة المعرفة بالكون كلما أدرك الإنسان من أسرار هذا الكون الشيء الكثير. وزماننا الذي نحيا فيه هو زمن توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتحقق لجيل من البشر من قبل. ولذلك نستطيع الآن أن ننظر في الآيات الكونية في القرآن الكريم، وقد جاءت كلها من قبيل الشهادة لله بطلاقة القدرة وببديع الصنع، وبأن هذا الخالق العظيم الذي أتقن هذا الكون، يعني صنع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، هذا الخالق قادر على إفناء الكون وقادر على إعادة خلقه من جديد، ولكنها تبقى بيانا من الله الخالق الذي أبدع هذا الكون، فلا بد أن تكون حقا مطلقا. ولذلك نرى هذا الحق في زماننا في ظل الكم الهائل من المعرفة بالكون ومكوناته التي بدأت تنفتح أمام رؤى العلماء في زمن العلم والتقنية الذي نعيش.
لو خدنا قضية دكتور زغلول مثل قضية الخلق، أعتقد أنه مثل هذه القضية العلم التجريبي لا يزال يدور في فلك فروض يمكن أو نظريات علمية ليست يقينية. فإذا طرحنا القضية على المفهوم الديني هل نبقى متسرعين أو متجاوزين لو دخلناها على الإعجاز العلمي في أو الإعجاز في آيات القرآن؟ ولا إحنا أمامنا فرصة أن إحنا نتخير بعض هذه النظريات ما هو أقرب إلى إقناع العقل المعاصر، ونشوف هل الآيات القرآنية فيما يتعلق بالخلق بالعملية الإفناء أو بالبعث أو بالقيامة نفسها أو بغير ذلك من الموضوعات زي إعادة الخلق كما تفضلت.
بارك الله فيكم. هو حضرتك تفضلت بسؤال جيد، يعني الإجابة عليه قبل الإجابة على هذا السؤال يمكن توضح الأمر قليلا. سألت عن الفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، والفرق بينهما كبير. التفسير العلمي يقصد به توظيف كل المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، وهذه المعارف قد تكون فروض ونظريات كما قد تكون حقائق وقوانين. أما موضوع الإعجاز العلمي فهو موقف تحدي نريد أن نثبت به للناس كافة على أن هذا القرآن الذي أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع العلماء إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا السبق يستلزم توظيف الحقائق، لا يجوز أن نوظف فيه الفروض والنظريات.
جميل.
لولا أن قضية الخلق قضية لا تقع تحت إدراك العلماء مباشرة. القرآن يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، بمعنى أن قضية الخلق خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان لا يمكن أن تخضع للإدراك أو للمشاهدة المباشرة من العلماء، ولذلك لا يستطيع العلم التجريبي أن يتعدى فيها مرحلة التنظير. لا يمكن لعالم يحترم نفسه أن يقول نعم هكذا خلق الله الكون، أو هكذا سيفنى الكون، أو هكذا سيعاد خلق الكون. هذه قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء، ولذلك لا يستطيع العلم التجريبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير. ولكن يبقى للمسلمين منارات على الطريق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعين هؤلاء العلماء على التخير من بين فروض كثيرة ونظريات كثيرة. ويبقى سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى نظرية بعينها هو سبق علمي يرقى إلى يعني توكيد هذه النظرية ورفعها إلى مرتبة الحقيقة، ويكون السبق في ذلك للقرآن الكريم ليس للعلماء. فمثلا نأخذ قضية خلق السماوات والأرض التي يتحدث عنها القرآن الكريم في ست آيات، ست آيات محدودة تحكي لنا قصة الخلق والإثناء وإعادة الخلق بالكامل. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم في القرآن الكريم يأتي من قبيل تنبيه المسلمين خاصة والناس عامة إلى أهمية الأمر المقسوم به، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده. ويعجب الإنسان لهذا القسم المغلظ بمواقع النجوم، والنجوم من أعظم خلق الله في الكون. النجم عبارة عن كتلة من الغاز ملتهبة مشتعلة مضيئة بذاتها تظل شعلتها لملايين السنين دون أن تنطفئ. فلماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بنجوم ذاتها؟ الآن ندرك معنى في ذلك. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذا القسم فيقول النجوم مواقعها عظيمة وتستحق أن يقسم بها لأنه لا فقط الإنسان أن يصل إليها. الآن ندرك عمقا أكثر في هذا القسم، يعني المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر. أقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا 4.2 أو 4.3 من السنة الضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون مليون كيلومتر. فالحقيقة نرى بعدا آخر، نرى أن الجزء المدرك من الكون وكله في سماء الدنيا يبلغ قطره 36 ألف مليون سنة ضوئية. ندرك أن مجرتنا بها أكثر من 400 ألف مليون نجم كشمسنا، وأن بالسماء من أمثال هذه المجرة أكثر من 200 ألف مليون مجرة. فندرك عمقا في هذا القسم لم يكن يدركه السابقون. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى بواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها على عظم شأنها؟ الجواب الذي أدركه العلماء منذ سنوات قليلة للغاية أن الإنسان من فوق سطح هذه الأرض لا يمكن أن يرى النجم على الإطلاق. فالشمس وهي أقرب نجم إلينا يبعد عنا 150 مليون كيلومترا، حينما ينبثق منها الضوء يصلون بعد 8 دقائق، والشمس تتحرك في مدارها بسرعة أعلى من ذلك بكثير. فتتحرك فنحن لا نرى الشمس، ولكن نرى موقعا مرت به الشمس. العلماء يقولون أن أقرب نجم يبعد علينا 4.3 سنة ضوئية، إذا انبثق منه الضوء يصلون بعد أكثر من 50 شهر يكون النجم قد تحرك من مكانه. ليس هذا فقط، بل هناك نجوم لا تزال تتراءى في صفحة السماء في ظلمة الليل، وأثبت العلم أنها قد انفجرت منذ آلاف السنين ولا وجود لها. وهذا من رحمة الله تعالى بنا، لأن الإنسان لو نظر إلى النجم مباشرة لفقد بصره. فلمحة قرآنية مبهرة.
ما للنجوم اللي بنشوفها دي ما هيش النجوم،
مجرد مواقع.
مواقع
مواقع مر بها النجم وترك ضوءه فيه يتحرك إليه.
يعني ما نرى في السماء من النجوم دي مواقع،
مواقع للنجم
وليست نجوم.
وليست نجوم. والإنسان لو نظر إلى النجم مباشرة لفقد بصره.
سبحان الله.
آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، فالموقع يشير إلى المكان والزمان، فعظم الموقع يشير إلى قدم العمر. وفعلا أثبت العلم أن هذه النجوم قديمة جدا. المكان والزمان سنة من سنة الله التي تمسك بأطراف هذا الكون، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولكن من سنة الله الجاذبية، والجاذبية تمسك بأطراف الكون، والجاذبية مرتبطة بالموقع وبالعمر وبالكتلة المكان والزمان. فهذا القسم المبهر هو كان منطلق، أو مواقع النجوم كانت منطلق معرفة الناس بكيف خلق الله هذا الكون. النجوم حينما نظر إليه العلماء وبدأوا يدرسوا مواقعها ويحددوا صفاتها الطبيعية والكيميائية، أدركوا أن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. كيف أدركوا هذه الحقيقة؟ تجربة بسيطة وجريت في مطلع القرن العشرين. مصدر للضوء ينظر إليه في منشور زجاجي، يتحلل الضوء الأبيض إلى أطياف سبعة: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. إذا كان مصدر الضوء يتحرك متباعدا عن المشاهد، تنحاز هذه الحزمة من أطياف الضوء إلى اللون الأحمر. وإذا كان يتحرك في اتجاه المشاهد،
لو سمحت شوي عشان أنا عايز أركز مع سيادتك شوية، لأن موضوع علمي ودقيق شوية.
إذا حزمة الضوء الأبيض إذا نظرنا إليها في منشور زجاجي، تتحلل إلى أطياف سبع، كل طيف له طول موجب. الأطياف دي في ومصدر الضوء ثابت، تأتينا في حزمة متماثلة من سبعة أطياف. إذا مصدر الضوء تحرك متباعدا عنا، تنحاز الحزمة كلها اتجاه الطيف الأحمر اللي هو أقصر الأطياف. إذا كان يتحرك قربا إلينا، تنحاز إلى الطيف البنفسجي اللي هو أطول الأطياف. ولذلك حينما رأوا ضوء النجوم ينحاز إلى الطيف الأحمر، احتاروا: هل هذا يعني أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد، أين دور الجاذبية؟ ودار جدل طويل خلال النصف الأول من القرن العشرين، حتى ثبت لعلمائنا أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع، ويصف الكون بأنه كون مستمر في الاتساع. وأن الذي يتباعد المجرات، المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحيط بأطراف هذا الجزء المدرك من الكون، لأن كل ما طور أجهزته اتسع الكون، كل ما طور الأجهزة يجد الكون قد اتسع أكثر. القرآن يصف لنا هذه الحقيقة بدقة بالغة. يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وانظر إلى الصياغة المصدرية الراقية التي تشير إلى اتساع الآن، كما تشير إلى شيء من استمرارية هذا الاتساع: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الاتساع دفع بالعلماء إلى القول الصحيح بأننا إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن، فلا بد أن تلتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. هذا الجرم لا بد أن تكون له كثافة عالية للغاية تجعله في حالة حرجة. ينفجر هذا الجرم، يتحول إلى غلالة من الدخان، يخلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء.
يعني عملية جديدة تانية؟
لا، هي العملية الأولى. يعني قالوا الكون يتسع الآن، فإذا رجعنا بهذا الاتساع إلى الوراء،
يعني لو حاولنا نعرف البداية
نعم. أيوة. فإنه يلتم على ذاته في جرم واحد. هذا الجرم له كثافة عالية تجعله في حالة حرجة، ينفجر، يتحول إلى غلالة من الدخان، يخلق منها دوامات تجمع كم من المادة والطاقة على هيئة أجرام السماء المختلفة. هذه أكثر النظريات قبولا الآن عن نشأة الكون، تسمى نظرية الانفجار العظيم. ومما يدعمها اتساع الكون الآن، ومما يدعمها درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون. القرآن يصف هذه الحقيقة بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، وهي عملية الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع الزمن. والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفار. هذه النظرية التي لا يستطيع العلم التجريبي أن يصعد بها إلى مرحلة الحقيقة تبقى عند حد النظرية، ولكن ورودها في كتاب الله قبل 1400 سنة يعطي هذا السبق للقرآن الكريم، ويعطي هذه النظرية قوة على أنها هي الحقيقة التي بدأ بها هذا الكون. أن كوننا قد بدأ بجرم واحد، انفجر هذا الجرم، تحول إلى غلالة من الدخان. العلماء التجريبيون يقولون غلالة من التراب، والقرآن يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والتجربة تؤكد على أن جرما عالي الكثافة إذا انفجر فلا بد أن يتحول إلى غلالة من الدخان. والتعريف العلمي للدخان: جسم أغلبه غاز، به بعض الجسيمات الصلبة، له شيء من السواد أو الدكنة، وله شيء من الحرارة. القرآن يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهنا يتبادر السؤال: هل الأرض والسماوات قادرة على النطق وتجيب الحق تبارك وتعالى أتينا طائعين، أم أن هذا رمزية مجازية؟ على أي حال علماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كتلة المادة والطاقة المتجمعة فيه، فالذي يجعل الأرض كوكبا باردا له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة الكتلة، الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي وغير صالح للحياة الكتلة، الذي يجعل الشمس نجما متوهجا مضيئا بذاته الكتلة.
الكتلة بمعنى ايه يا دكتور؟
وزن المادة.
وزن
المادة. فأقول ان السؤال الذي يطرح نفسه يعني من الذي قدر تلك الكتل؟ فلعله الرب على فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، مع تسليمنا بأن القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. قد يكون رب سماوات الأرض رب حقيقي لا نفهمه. القرآن يقول أن الانفجار العظيم هذا تحول إلى غلالة من الدخان، فقدر الله تعالى منه كافة أجرام السماء، وما بقي من دخان يملأ المسافات بين هذه الأجرام، ونرى نجوما تتخلق أمام أنظارنا في هذه الأيام، تتخلق من غلالة من الدخان تماما كما بدأ الخلق الأول. العلماء التجريبيون يقولون أن عملية اتساع الكون هكذا إلى الخارج لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، لأنها محصلة الانفجار الأولي، ولكن جاذبية تبطئ من هذا الاتساع قليلا. سيأتي على هذا الكون زمان تتساوى القوتان، القوة الدافعة إلى الخارج والقوة اللامة إلى الداخل، ثم مع تضاعف أو مع ضعف القوة الدافعة إلى الخارج يبدأ قوة الجاذبية تجمع الكون مرة أخرى في جرم واحد مشابه تماما للجرم الابتدائي الأول الذي ابتدأ منه الخلق. القرآن يسبق العلم بألف وربعمائة سنة بقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني القصة ستعيد نفسها تماما، جرم أولي عالي الكثافة ينفجر يتحول إلى غلالة من الدخان، يخلق من هذه الدخان أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات، والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في ست آيات التي ذكرتها منذ لحظات: الخلق، الإثناء، إعادة الخلق.
حاجات
بارك الله فيك.
أنا مش قادر أسأل يعني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام،
نعم،
ثم استوى
على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيث.
يعني
نعم، طبعا آيات إغشاء الليل بالنهار والنهار بالليل آيات كثيرة في القرآن الكريم.
بس معلش قبل دي برضو عشان سؤالي جاي متأخر.
نعم،
يعني عملية الكون عشان نعم. بس أتأكد أن أنا فاهم وسيادتك تصلح.
نعم فضل.
في البداية خالص، في نعم. بداية الكون أو في نعم. بداية الخلق،
نعم،
كان في هذه النقطة أو هذا الجرم أو نعم. هذا السمك نعم. أو هذه الكتلة
نعم.
ملمومة على بعضها
نعم.
وحدث فيها
انفجار
اللي هو الفتق
نعم.
فانفجرت وكانت هذه الشموس والكواكب والنجوم نعم. اللي احنا بنعرفها واللي بتتسع وتتمدد
نعم.
ويتمدد معها الكون
نعم.
في التصور أو في التطور
نعم.
الذي أشرت إليه أستاذ دكتور زهلول، في المستقبل ستعود هذه الكتلة
نعم.
تتلم مرة تانية
نعم.
لغاية ما تتحول أو تصبح زي نقطة البداية.
تماما،
كما
بدأنا أول خلق نعيده،
كما بدأنا أول خلق نعيده
نعم.
وبعد كده تنفجر مرة أخرى،
تنفجر مرة أخرى فتحول لغلالة من الدخان
اللي هي نعم. إعادة الخلق إعادة مرة الخلق.
نعم.
يعني الخلق
نعم.
إفناء إعادة خلق
نعم. فيتحول لغلالة من الدخان يخلق منها أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات.
طيب نرجع بقى، وأرجو أن أنا أكون فهمي صحيح
أيه.
وعسى أن يكون الموضوع سهل
نعم.
أو أنا سهلت على الله
نعم.
أكون سهل يعني تسهيله
نعم.
سيادتك بتتكلم يغشي الليل النهار
يطلبه
حسيسا, يطلبه حسيسا. نعم. مش فاهم هل العلم له حاجة فيها؟
نعم.
وهل القرآن بيفسر أو بيؤكد أو بيعزز؟ نعم. أو العلم بيؤكد إعجاز القرآن؟
بارك الله فيك. طبعا أنا ذكرت أن آيات إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل كناية ضمنية لطيفة عن دوران الأرض حول محورها, لأن لو لم تدر الأرض ما كان يتبادى الليل ولا نهار.
اي احنا جايبين كرة ارضية هنا يعني كوسيلة ايضاح متواضعة جدا. معلش
الارض تدور من الغرب الى الشرق الان
كده يعني.
اي من الغرب الى الشرق.
أي.
امام الشمس وتبدو الشمس شارقة من طلع من الشرق.
أي.
وغاربة في الغرب, لان انا كنت حركت وانا على سطح الارض كنت حركت عن نقطة الشروق, فتبدو الشمس تغرب في الغرب واتجاه الدوران من الغرب الى الشرق, يبدي الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب. الحركة دي يعني
اجيب دي لسيادتك قريبة
شوية. لا طيب مش
بقى يمكن يعني
يعني
نزداد فهما.
هذا الشمال وهذا الجنوب وهذا الشرق وهذا الغرب, فاذا تحركت الشمس من الغرب الى الشرق في هذا الاتجاه
الشمس ولا الارض؟
الارض. الشمس بعيدة عنك كثير.
أيه.
هي حركة الأرض حول محورها هي التي تظهر شروق الشمس أو غروبها.
أيه.
فالشمس نحن أمام الشمس.
أيه.
ونتحرك الأرض بالغرب إلى الشرق.
أيه.
فالشمس صاعدة من هنا والأرض تتحرك, فتن كأن الشمس غربت هنا وأنا رحت هنا.
أيه.
أنا تحركت فغربت الشمس في جهة الغرب. الحركة دي مستمرة لها ملايين السنين.
أيه.
ودوران الأرض حول محورها أمام الشمس من الغرب الى الشرق هو الذي يظهر تبادل الليل والنهار, لانه لو لم تدر الارض ما كان هناك ليل ولا نهار. نصف الارض مواجه للشمس يكون في النهار والنصف الاخر يكون في الليل في الظلام, ويتحرك الظلام الى النور ويتحرك النور الى الظلام, وهذه عملية اغشاء الليل بالنهار واغشاء النهار بالليل, يعني يتبع الليل النهار ويتبع النهار الليل. هذه المتابعة بين ليل ونهار هي كناية ضمنية لطيفة عن دوران الأرض حول محورها, لأنه لو لم تدر الأرض ما تبدل الليل ولا النهار. ضمنية لطيفة عن دوران الأرض حول محورها, لأنه لو لم تدر الأرض ما تبدل الليل ولا النهار. آيات الإغشاء في القرآن الكريم كثيرة جدا وكلها تأتي بدون إشارة يطلبه حثيثا. الموقف الوحيد الذي جاء في القرآن الكريم مشيرا الى حركة الليل والنهار بالاضافة يطلبه حثيثا هي هذه الآية, يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والسبب في ذلك كما فهمناه مؤخرا جدا انه في بدء خلق الارض,
يعني امتى؟
يعني من 20 سنة
بس
في بدء خلق الارض كان سرعة دوران الارض حول محورها عالية للغاية. هذه السرعة كانت تجعل عدد الايام في السنة عدد كبير جدا يتعدى 2200 يوم في السنة, وتجعل طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. وبدأت الأرض تتباطأ بالتدريج حتى وصلت,
يعني الأرض اللي بتدور في 24 ساعة كانت بتدور الدورة دي في 4 ساعات,
أقل من 4 ساعات.
وبالتالي أي عدد
الأيام يزيد, تبقى الشهور 12 والفصول 4, لكن الأيام في الشهر عديدة والأيام في السنة عديدة. فكان عدد الأيام في بدء الخلق 2200 يوم في السنة, وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله بنا أن الإنسان لم يخلق إلا بعد أن تساوى الليل مع النهار تقريبا 12 ساعة. والسؤال الذي تبادر إلى العلماء, ما هي القوة التي تجعل الأرض تتباطأ في دورانها حول محورها؟ لم يجد تفسيرا إلا عملية المد والجزر, وأحيانا بعض العلماء قال عملية الرياح تؤدي إلى إبطاء سرعة دوران الأرض حولها, تعمل كالفرملة التي تبطئ من هذه السرعة. التباطؤ جزء من الثانية كل قرن من السنين, كل 100 سنة.
كم
جزء من الثانية
التباطؤ بمقدار ايه؟ كل 100 سنة.
كل 100 سنة.
ايوه.
سرعة دوران الارض حول محورها تقل بمعدل جزء من الثانية,
يعني الانتقال من 4 ساعات.
نعم.
اليوم.
نعم.
الى
24 ساعة. نعم.
لتم في ملايين بقى السنين.
4600 مليون سنة.
يا سلام. محسوبة.
نعم. 4000.
نحن نكتب الرقم 4600
مليون سنة.
أي.
مليون سنة. تباطؤ الأذان مستمر ويقاس، يعني جزء من الثانية كل فترة من الثانية. ومن الغريب أنها عملية كهذه مدونة في صخور الأرض بدقة بالغة في أجساد الكائنات الحية، نباتات والحيوانات. كل حدث يمر في حياة الفرد الحي مدون في جسده. لو أخذنا فقرة من عمود الفقر للإنسان ونظرنا فيها نجد عمره مدون يوما بيوم. لو عملنا قطاع مستعرض في شجرة نظرنا هذه الحلقات التي تمثل مراحل النمو السنوي، تسمى الحلقات السنوية،
عمره حتى ذلك تلك الدراسة يعني.
حتى طبعا حتى تلك الدراسة. أنا قلت بعد ما يموت مثلا عملنا قطاع في فقرة من فقراته نجد عمره مسجل يوما بيوم ولحظة بلحظة مدون في هذه الفقرة. العلماء أدركوا هذه الحقيقة كيف؟ حينما عملوا قطاعا مستعرضا في ساق نبات من النباتات وجدوا الحلقات السنوية هذه التي تمثل مراحل النمو، وكانوا يظنون أن كل حلقة تمثل سنة من عمر النبات. بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني بدأوا يروا في كل حلقة آلاف الحلقات، فظنوا في بدء الأمر أن الحلقات دي تمثل فترات متتالية. بدأوا يدرسوها فلاحظوا أن كل ما تقدم العمر بالنبات عدد الأيام في السنة يزيد، كل ما تقدم العمر يجد عدد الأيام أكثر. فظنوا في بدء الأمر أن هذا خطأ قرائي أو استقرائي يعني، فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية. فبدأ معاهد كثيرة في العالم تدرس عدد الأيام كما هي مدونة في سيقان النباتات القديمة وبعض الحيوانات زي الشعاب المرجانية القديمة، فلاحظوا أن هذه حقيقة صحيحة، كلما تقدم العمر يزيد عدد الأيام في السنة. فقالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت عالية. هذه الحقيقة التي لم يصل إليها العلماء إلا بعد مجاهدة طويلة ومن أقل من عقدين من الزمان تشير إليها هذه الآية القرآنية المبهرة بدقة بالغة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، تتحدث عن مراحل الخلق، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والسؤال الذي يطرح نفسه: من الذي علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ من الذي كان يضطر قبل 1400 سنة أن يخوض في هذا الغيب لولا أن الله تعالى يعلم بعلم محيط أن الإنسان سيكتشف هذه الحقيقة في يوم من الأيام، فتكون هذه الومضة القرآنية المبهرة شهادة صدق بأن القرآن الكريم كلام الله وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. الأعجب من ذلك أن في أثناء عملية رسم منحنيات مستقبلية لتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أدرك العلماء أن سيأتي على الأرض زمان يبلغ بها التباطؤ في سرعة دوران حول محورها مبلغا يجعلها تغير اتجاه دورانها، بدلا أن تدور الآن من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب، إذا تغير هذا الاتجاه ودارت من الشرق إلى الغرب.
معلش برضو بعد إذن سيادتك، يعني دلوقتي يطلبه حثيثا، هل معنى ذلك وأظن سيادتك قلت كده أنه باستمرار سيظل هذا التباطؤ؟ يعني حضرتك قلت أنه في الأول كان اليوم 4 ساعات والسنة 2200 يوم، مظبوط كده؟
مظبوط.
طيب إلى أن وصلت
إلى 24 ساعة
يعني نص النهار ونص ليل، ثم سيبدأ مع دوران استمرار الزمن برضو ان كل حضرتك قولي كل عديين كل قرن
جزء من الثاني
جزء من الثانية كل قرن
كل قرن
يحصل تباطؤ
بعد
برضو 4600 مليون سنة ممكن يبقى
لا هنا وقفة.
اي اتفضل.
يعني هو طبعا كثير من الناس يقول اذا ادركنا معدلات التغير الآنية في الكون الملاحظ يمكن لنا أن نحسب متى تكون القيامة متى تكون الآخرة. هذا كلام غير صحيح، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. ولكن من رحمة الله بنا أنه يترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء ما يثبت على لنا إمكانية حدوث الآخرة. ما يؤكد لنا يعني ليس بالضرورة
حتى اللي بيستبعدها لازم يفترضها.
نعم
علميا
نعم.
أما متى تأتي فهذه بتاعته
بعلم الله لا نعلمها إلا الله، لأن هي طبعا الآخرة لها من القوانين ما يغير قوانين الدنيا تماما. لكن ما رحمة الله بنا أنه يترك لنا في الدنيا ما يشهد على إمكانية حدوث الآخرة. العلماء التجريبون يقولون أن من القوانين اللازمة لوجودنا في هذا الكون انتقال الحرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، ويقولون إذا استمر هذا الانتقال لابد أن يتوقف الكون. فالكون ليس أزليا، ليس أبديا، لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية، وهذا ما يثبته العلم التجريبي نفسه. ولذلك أقول أن العلماء أخيرا صوروا انفجار مجرة على هيئة وردة كالدهان، التي يقول القرآن فإذا انشقت سماؤه فكانت وردة كالدهان، وأنا معي الصورة هنا
فين جهنة يا ريت الله.
يعني الحقيقة من الأشياء المبهرة جدا، وعلق عليها بعض المسلمين الحقيقة على شبكة المعلومات الدولية، فإذا انشقت سماؤه فكانت وردة كالدهان، وهي لكن انشقاق الآخرة لم يكن بهذه الصورة. يعني هذه مجرة انفجرت،
دي انفجار،
انفجار مجرة في زماننا،
في زماننا،
في زماننا
بالصورة
دي. الصورة هذه، والقرآن يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وهذا أمر في الآخرة، لكن يبقي لنا أثر له في الدنيا حتى يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة. أما الآخرة فلها معدلاتها المغايرة، ولها قوانينها وسننها المغايرة لمعدلات الدنيا.
برضو عايزين نرجع تاني. نعم. يطلبوا حسيتك، سيادتك اتكلمت. نعم. على انه مع الزمن سواء بكل قرن ثانية او نعم. اكتر، انما المهم
ان في تباطؤ،
في تباطؤ.
نعم. هذا التباطؤ سيجبر الارض في لحظة من اللحظات على تغيير اتجاه دورانها، يعني نظرا لغلبة جاذبية الشمس عليها فتغير اتجاه الدوران،
يعني تكون بتدور كده.
تدور كده.
نعم. يعني زي ما كنا بنعمل. نعم. كانت بتدور كده.
أي
هتبتدي تدور كده.
نعم.
بس بعد فترة تباطؤ معينة. مش
نعم. إذا غيرت اتجاه دورانها تطلع الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان العلمانيون وكان الدهريون يشككون في هذه القضية، يقولون أي قدرة على وجه الأرض تستطيع أن تغير من طلوع الشمس من شرق إلى الغرب؟ لكن العلم التجريبي الآن نفسه يأتي ليؤكد على إمكانية حدوث ذلك، وهي من العلامات الكبرى للساعة.
والنص بتاعنا فين في الحتة دي؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من يعني حديث الدجال، حتى العلماء التجريبيون يقولون أن قبل تغيير الاتجاه سيحدث فترة اضطراب، فيأتي يوم كأسبوع، ويأتي يوم كشهر، ويأتي يوم كسنة. وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تؤدى الصلاة في مثل هذه الفترات المتغيرة، قال اقدروا له. فيأتي العلم التجريبي يقول فترة اضطراب تطول فيها فترة نار، يعني إطالة غير معهودة، ثم تغير الاتجاه مباشرة، وإذا تغير الاتجاه هذا أصبح من العلامة الكبرى للساعة.
حتى في حاجة أظن حتى تطلع الشمس
من مغربها. نعم.
في الحديث.
نعم في الحديث. نعم.
يعني من
الحديث الصحيحة أحد. نعم. أحد العلامات العشرة الكبرى لقيام الساعة طلوع الشمس من المغرب. نعم. أقول إن يعني هذه الآية المبهرة يغشي الليل النهار يطلبه عفيفا، ويتحدث عن مراحل الخلق الأولى للأرض، حقيقة كونية مدونة في صخور الأرض وفي أجساد الكائنات الحية، اكتشفها العلماء منذ عقدين من الزمن أو أقل من ذلك، يتحدث عنها القرآن الكريم بهذه الدقة البالغة قبل 1400 سنة، مما يشهد القرآن بأنه كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته.
سيادة الأستاذ الدكتور زغلول، حضرتك اتكلمت عن آيات تتناول.
نعم.
قضية الخلق.
نعم.
والإفناء وإعادة الخلق.
نعم.
لا أقسم بمواقع النجوم.
نعم.
شرحتها لنا.
نعم.
والسماء بنيناها بأيد وإننا لموسعون. نعم. وستفضلت بشرحها. نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
نعم.
وتفضلت بشرحها. ثم استوى إلى السماء
وهي دخان.
وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا
كرها.
كرها.
قال فأتينا طاعين.
نعم. يوم نطوي السماء طيب سجل للكتب.
نعم. العلماء يقولون هذا عملية اللم يسموها الانسحاق الشديد لمادة الكون أو البيج كرانش.
حضرتك حسيت أنه عايز مزيد من الإضاحة.
الله يبقى. طيب.
نعم. يعني تطوي السماء كطي سجل للكتب.
طيب. طي سجل، السجل هو كان زمان يكتبوا العهود والمواثيق في ورقة ثم يطونها، تطوى هكذا. فهي طي السجل لما هو مكتوب، او حتى غلاف الكتاب مع صفحات الكتاب، عملية اغلاق لهذا المحتوى. فعملية البيج كرانش او الانسحاق الشديد عملية مشابهة لهذا تماما، يعني دقة بالغة في التعبير القرآني. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين.
يا سلام.
نعم. وبعدين يوم تبدل
الأرض قلت البيك كرانش اللي هو الانسحاق
الشديد. نعم.
الشديد. نعم. يقابل ايه في الاصل؟ أو
يقابل يعني هو عكس الانفجار الاولي. عكس الانفجار هو الجمع والنم والتكديس. يعني عملية الانسحاق الشديد.
وبعدين حضرتك شرحت برضو يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات فبرز الله
الواحد القهار.
القهار. نعم. وبعدين يغشي الليل النهار
يطلبه حفيظ. من الآيات المبهرة في عملية الإفناء، وهي كثيرة جدا. أي. يعني آيات الآخرة في القرآن الكريم آيات مبهرة للغاية. يعني نقرأ الحقيقة قول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وهي من علامات الآخرة، من علامات الكبرى للآخرة، بدايات العلامات الكبرى للآخرة. جمع الشمس والقمر أصبحت حقيقة علمية الآن، لأن ثبت لنا بقياسات دقيقة للغاية أن القمر الذي يبعد عنا في المتوسط 380 ألف كيلومترا، حوالي يعني حدود 400 ألف كيلومتر، يتباعد عنا بطريقة مستمرة بمعدل 3 سنتيمترات في السنة. هذا التباعد سيدخل القمر في وقت من الأوقات في نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه الشمس.
سلام.
نعم. وهذه من النبوءات العلمية الدقيقة المبنية على قراءات دقيقة للغاية وحسابات دقيقة للغاية.
يعني القمر يبعد
عن الأرض معدل 3 سنتيمترات كل سنة. فلا بد أن يؤدي به هذا التباعد إلى أن تبتلعه الشمس. متى؟ في علم الله. يعني كما ذكرت من فترة أن الآخرة لها من سننها وقوانينها ما يغير سنن الدنيا، لكن من رحمة الله بنا أنه يترك لنا في الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث هذه الواقعة في الآخرة. فرب القرآن يقول وجمع الشمس والقمر كيف يجمعان؟ يأتي العلم التجريبي ليؤكد أن القمر يتباعد عنا بمعدل 3 سنتيمترات كل سنة، سيدخله هذا التباعد في نطاق جاذبية الشمس في لحظة من اللحظات تبتلعه الشمس، وهذا بداية تدمير النظام الكوني الذي نحيا فيه، بداية تدمير أن يجمع الشمس والقمر، وهي نبوءة عظيمة لهذا الكتاب العظيم وشهادة صدق لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة.
والخسف هنا بمعنى الاختفاء بقى.
الاختفاء. نعم. لأنه مع تباعده يظل انعكاس ضوء الشمس عليه يضعف، كلما بعد عنا يضعف، كأنه يخسف بالتدريج، كأنه يغيب عنا بالتدريج
إلى أن يدخل في منطقة جاذبية. ما هو في جاذبية برضه
فيه طبعا،
لكن
جاذبية الأرض أيضا تجد. بس لكونه يتباعد سيمكن الشمس من ابتلاعه.
أيوة.
نعم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، آية مبهرة من آيات هذا الكتاب العظيم.
ده ينقلنا يمكن أستاذ دكتور زغلول.
نعم.
إلى بعض المظاهر الأخرى.
نعم.
المصاحبة لعملية الخلق.
نعم.
وكيف نرى فيها إعجازا متجددا للقرآن الكريم.
في قضية الخلق في آيات كثيرة، يعني أنا لا أريد، وقضية الإفناء أيضا آيات كثيرة جدا، لكن أنا أريد يعني أنا أنتقل إلى ما هو أهم من آيات الكون. آيات الكون ثقيلة على الناس يعني.
لا ما عايزين حركة بسطها لنا، لأنه برضو احنا مش متخصصين.
صحيح.
أما بقدر الإمكان
صحيح
نحاول أن نستوعب.
نعم.
ما تبسطه من القضايا العلمية الكبرى بأبسط عبارة.
الله يبارك فيك. يعني أقول الآيات الوصفية في القرآن الكريم أكثر وضوحا للقارئ أو المشاهد من آيات الخلق أو آيات الإفناء أو آيات إعادة الخلق، لأن كما أشرت منذ لحظة أن آيات الخلق والإفناء وإعادة الخلق يعني لا تقع مباشرة تحت مشاهدة العلم التجريبي، أما ما يقع مباشرة هي الآيات الوصفية، وهي شديدة الوضوح في إعجاز هذا القرآن العظيم من الناحية العلمية.
يعني إذا استطعت سيادتك أنك تقربنا شوية من الصورة فيما يتعلق بالخلق فلعل الآيات الوصفية تكون
جيد
أسهل.
طيب أقول مثلا القرآن يصف باستمرار الشمس بأنها ضياء ويصف القمر بأنه نور. العلم التجريبي لا يفرق بين الضياء والنور، القرآن باستمرار الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور في آيات كثيرة جدا. فنعلم أن الضياء الذي ينبثق مباشرة من جسم مشتعل مضيء بذاته، والنور حينما يسقط هذا الضياء على جسم معتم فينعكس نورا. هذا التفريق يعني قبل 1400 سنة من كان يستطيع أن يفرق هذا التفريق إلا الخالق سبحانه وتعالى. فنقول لحضراتكم أن العلم التجريبي الآن في بمطلع القرن الواحد الحادي والعشرين يعني لا يفرق بين الضياء والنور، كله بالنسبة له ضياء أو كله بالنسبة له نور. القرآن بدقة بالغة يفرق بين الضياء والنور. القرآن يتحدث يقول فإذا النجوم طمست، يقول إذا النجوم انكدرت، ويأتي العلم ليؤكد على أن في مراحل حياة النجوم مرحلة انكدار ثم مرحلة طمس.
إزاي
النجم يتوهج يضيء يشتعل بذاته، ونتيجة هذا الاشتعال أو من مسببات هذا الاشتعال عملية الاندماج النووي في داخل جسم النجم. فإذا تحول لب النجم بالكامل إلى حديد يسلك النجم مسلكا من اثنين، إما ينفجر أو يتكدس على ذاته. فإذا تكدس على ذاته بلغ من الكثافة مبلغا لا يسمح للضوء أن ينفلت من عقاده فلا يرى، لكنه يمر قبل ذلك بمرحلة انكدار، يظل هذا التوهج ينطفئ حتى يختفي النجم بالكامل. فالقرآن يصف هذه الحقيقة وصف بديع ونحن نرى ذلك من حولنا. إذا النجوم انكدرت وإذا النجوم طمست،
يعني انكدرت دي المرحلة الأولى لاختفاء
النجم.
النجم
نعم. إذا طمس خلاص لا يرى له ضوء على الإطلاق.
طمس إزاي يعني؟
يعني لا ينبثق منه ضوء على الإطلاق. أيه. يعني لا يمكن أن يرى، يختفي تماما. ولذلك القرآن يقسم يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
لا موضوع تاني.
نفس الموضوع.
طب
حاضر هو نفس الموضوع.
طب اشرحه لي.
أيه. أنا أقول النجم يعني مشتعل مضيء بذاته، وبعدين تخبو هذه الجذوة بالتدريج حتى يختفي. فالاختفاء الضوء التدريجي هذا هو الانكدار. الاختفاء الكامل هو الطمس. والعلماء يتحدثون الآن عن الثقوب السود، وهي حالة من حالات المادة المبهرة تتكدس فيها المادة تكدسا شديدا فلا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقالها وهي مضيئة، وإذا سقط عليه الضوء يبتلعه ولا ينعكس من سطح فهو لا يرى. بينما يتحدث عن الكواكب بأنها نهايتها الانتفاض، يقول إذا الكواكب الانتفاض، يقول إذا الكواكب انتفرت، لكن يقول إذا النجوم انكدرت، ويقول إذا النجوم طمست. هذه الدقة البالغة لم يدركها الناس إلا في زماننا في أيامنا. مراحل حياة النجم لم تعرف إلا منذ سنوات قليلة، يعني أقل من 20-30 سنة، لا ليس أكثر من ذلك. ولم يعرف العلماء أن نهاية النجم الانكدار أو الطمس إلا منذ سنوات قليلة للغاية، ونهاية الكوكب الانفجار والانتفار إلا من سنوات قليلة، بينما كان يقال كلام غير ذلك.
يعني كده التاريخ
يعني كل هذه المراحل تمت في النصف القرن الماضي، يعني 50 سنة على الأكثر يعني. ولا يزال حتى بعض العلماء التجريبيين مترددون في فهم هذه القضايا، وهي واضحة كالشمس. مراحل النجوم يمر النجم بهذه المراحل حتى تنطفئ جذوته بالكامل ولا يرى.
حضرتك اتكلمت بعد كده بتقول
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قسم عظيم أقسم به ربنا تبارك وتعالى بحقيقة لم يعرفها العلماء إلا منذ سنوات قليلة. برضو الثقوب السود حالة من حالات النجوم تركز في قلب المجرات، يعني وتعتبر مركز ثقل المجرة، اللي الحالة الكثيفة جدا تبلغ كثافة السنتيمتر المكعب 250 ألف مليون طن سنتيمتر مكعب. فتكديس للمادة بحيث تتلاشى المسافات البينية بين مكونات الذرة، فتتكدس المادة يختفي النجم. هذا النجم الخامس هذا هو مركز ثقل المجرة،
مجرة يعني بكل ما فيها كل من شموس وكواكب
وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونيازك كل ما فيه.
المركز
مركز الثقل هو الثقب الأسود. هذا
الثقب الأسود.
نعم الثقب الأسود دار حوله جدل كثير حتى استقر العلماء على أنه حقيقة كونية ولو أنه لم يرى أبدا. كيف أدركوه؟ هو يسحب تيار من الإلكترونات من النجوم التي لا يستطيع أن يبتلعها، التي أبعد من قدرته على ابتلاعها، فيسحب تيار من أشعة سينية تتحرك إليه فأدركوا مكانه من هذه الحقيقة وأدركوا بعض صفاته.
يعني لما شافوا أشعة
بتتحرك إلى هذا المركز في داخل المجرة
عرفوا
أن فيه ثقب أسود وحسب رياضيا صفاته. يعني فهو نجم لا يرى، والقرآن يقول فلا أقسم بالخنس، وخنس في اللغة يعني اختبأ واختفى، وخنس يعني مبالغ في اختفائه، شيء مبالغ في اختفائه يقسم به ربنا تبارك وتعالى على أنه من صور بديع صنعه في الكون.
يعني المجرة بتاعتنا فيها
نعم. فيها ثقب أسود أو أكثر من ثقب،
وكل المجرات كل المجرات اللي هو الخنس
اللي هو الخنس النجم الخامس. الجواري الكنس قالوا يعني كنس في اللغة يعني اختبأ واختفى أيضا، ولكن التكرار هنا يعني ما في معنى له لأنه ما فيش شيء يؤكد. تكرار في القرآن لتوكيد حقيقة معينة، فيش ما يؤكد. فأنا أدركت أن الكنس هنا من الكنس بمعنى مسح صفحة السماء. وثبت علميا أن هذه النجوم الكثيفة للغاية التي لا ترى تبتلع وهي تدور في مدارها، تبتلع كل ما تمر به بصور المادة والطاقة حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر، تتحول إلى غلالة من الدخان يخلق منها نجوم جديدة. تسمى هذه دورة حياة النجوم.
معلش برضو نعم. أنا كل نعم. شوية استوقف سيادتك لأن الموضوع فعلا
نعم.
يحتاج إلى خلينا أقول على قدنا شوية.
الله يكرم.
الله يخليك. الخنس زي ما فهمت هو
الثقب الأسود.
الثقب أسود لأن ما حد شايفه.
نعم.
ثقب أسود.
نعم.
كل مجرة
نعم.
لها هذا الثقب الأسود النجم
نعم.
اللي بيبتلع.
هو الثقب الأسود هذا عبارة عن نجم تكدس على ذاته.
أيوة.
فلا يستطيع الضوء أن ينفلق من
ولا يرى
أي. أدرك مكانه لأن هو مركز ثقل المجرة. قد يكون المجرة ثقب أسود أو أكثر من ثقب أسود حسب حجم المجرة. الثقب الأسود هذا نتيجة كثافته العالية يسحب من الأجرام التي لا يستطيع أن يبتلعها تيارا من الإلكترونات فيحدد موقعه بهذا التيار. هو نجم حقيقته نجم وإن كان لا يرى يدور في فلك، فحينما يدور في هذا الفلك يمر بدخان كوني، يمر بأجرام يمر بها الكواكب
بنجوم أخرى
يبتلع كل هذا
يبتلع
حتى يصل إلى كتلة حرجة ينفجر يتحول إلى غلاف من دخان. وكأن الله تعالى يرينا عملية الخلق الأول في صفحة السماء أمام أنظارنا الآن. هكذا بدأ الخلق فيقسم به ربنا تبارك وتعالى لأنه من أعظم أجرام السماء، من أعظم أشياء السماء، فلا أقسم بالخنس. ونفي القسم في اللغة العربية توكيد للقسم، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. والكنس هنا من الكنس لأنها حقيقة هي مكانس السماء. وأذهلني أن أجد عالما أمريكيا يصف هذه الحقيقة بقوله These are super giant vacuum cleaners، هذه المكانس الشافطة العملاقة.
يا سلام.
نعم يقول هذه مكانس السماء الشافطة العملاقة.
يا سلام.
نعم
هي الكنس بتكنس الجواري الكنس.
الجواري الكنس تجري فتكنس
الجواري الكنس
والتعبير القرآني نجم خامس كانس أبلغ ألف مرة من أن أقول ثقب أسود. ثقب يوحي بأنه فراغ وحكاها ليس فراغ، ده حالة متناهية في التكديس للمادة، حالة مبالغ في تكديسها. كيف أصفها بأنها ثقب؟ فالتعبير القرآني نجم خامس كانس أبلغ ألف مرة من أقول ثقب أسود.
ده العالم الأمريكاني اللي حضرتك بتقول عليه ده.
نعم.
ده قال وصف.
نعم.
يعني أرجو أن أنا تغفر لي التعبير
أبدا.
كأنه يقرأ الآية القرآنية
نعم.
دون أن
نعم.
يدري.
نعم.
مش كده
نعم.
برضو؟
نعم. نعم.
إنه سوبر جاينت.
فاكيوم كلينر.
زي المكنسة.
مكنسة. نعم.
فاكيوم كلينر يعني.
مكنسة شافطة.
نعم.
وكثير من حقائق القرآن الكريم يعبر عنها بعض العلماء والله كأنه نص التعبير القرآني.
زي إيه؟
زي إيه؟ انت هتطلعنا من الموضوع لكن معلش.
لا لا ده احنا ده كل ده في الموضوع بس يكون سهل علينا شويه. اتفضل.
كان علماء التاريخ يشككون في قوم عاد لانهم لم يجدوا لها اثرا على الاطلاق. ففي رحله من رحلات الفضاء زود مكوك الفضاء بجهاز رادار له قدره اختراق التربه الى 10 أمتار. فحينما مر بصحراء الربع الخالي صور مجرا لنهرين يندفع جافين طبعا، مجرى يندفع من الغرب الى الشرق وواحد من الجنوب الى الشمال. فانبهر الامريكان، الربع الخالي اكثر اجزاء الارض كحولة وجفاف، به انهار كانت به انهار جارية. فزودوا المكوك في رحلة تالية بجهاز رادار له قدرة اختراق اكبر، فصور مجرى النهرين وانهما يصبان في بحيرة قطرها يزيد عن 40 كيلومتر في جنوب شرق الربع الخالي، وان بين مصبي النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانا لا تعرف البشرية نموذجا له في ضخامته. فجمع علماء التاريخ وعلماء الآثار وعلماء الأديان ماذا يمكن أن يكون هذا العمران، فأجمعوا على أنها إرم التي وصفها القرآن الكريم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
يا سلام.
وقالوا في تقريرهم أن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل عمرانا في ضخامة هذا البناء.
يا سلام.
واكتشفوا يعني بدأوا يزيلوا الرمال عن هذه المدينة ونشر عدة أبحاث عنها طبعا، فقالوا وجدوا قلعة لحماية المدينة مقامة على أعمدة لا تعرف البشرية أعمدة ارتفاعها إلى يومنا هذا. والقرآن يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
يا سلام.
نعم.
سبحان الله.
نعم. فقل بعض الاكتشافات العلمية حقيقة تنطق بما في القرآن الكريم دون أن يعلم العلماء شيئا عنه.
نرجع حركة تاني.
رجعنا تاني.
يعني احنا بنقول الايات الوصفية.
نعم.
حضرتك قلت انه ما يتعلق بالخلق والافناء واعادة الخلق.
نعم.
يعني انا بفكر نفسي والمشاهدين الفضلاء بما قلنا، بتبقى دي صور بتدور حول فروض علمية.
نعم.
والإسلام بيلقي بصيص من الضوء أمام العقل المسلم، العقل العلمي المسلم، لكي يأتنس أو يستأنس بأحد هذه الصور أو الفروض ويقول القرآن قال كده بناء عليه. أما الوضع فهو يختلف عندما تكون الآيات وصفية وهي تصف أشياء تقع تحت حاسة من حواس الإنسان.
نعم.
يستطيع أن يراها، يستطيع أن يدركها بشكل من أشكال الإدراك.
نعم.
وإدت لنا مثال سيادتك على هذه القضية.
نعم.
ماذا يمكن أيضا أن نضيف من أمثلة في هذا المجال؟
بارك الله فيكم. يعني من أبرز الآيات الوصفية في كتاب الله قول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآية الكريمة استخدمها علماء التفسير في الاستناد إلى الإعجاز التنبؤي للقرآن الكريم. حينما نزلت هذه الآية لم تكن المعركة قد تمت بين الفرس والروم، وكل القرآن يتنبأ بها وتحدث بعد عدة يعني أكثر من 10 سنوات، 11 سنة تقريبا. هذه إعجاز مستقبلي أو تنبؤي للقرآن الكريم. لكن من ناحية العلمية لفظ أدنى هنا مبهر للغاية، لأن أدنى تأتي في اللغة بمعنى أقرب كما تأتي بمعنى أخفض. فقال المفسرون أدنى الأرض هو أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية، وهي المعركة وقعت في أرض فلسطين التي ندعو الله تعالى أن يحررها إن شاء الله من دنس اليهود. فقالوا المعركة وقعت في أرض فلسطين، وفلسطين أقرب الأراضي إلى الجزيرة العربية، فأدنى الأرض هنا تعني أقرب الأرض. فتأتي العلوم التجريبية تؤكد على أن حوض البحر الميت الذي تمت به المعركة، وهذا ثابت تاريخيا، أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا على الإطلاق، يبلغ 400 متر تحت مستوى سطح البحر، وهو أكثر بقع على سطح اليابسة انخفاضا على الإطلاق،
اللي هو منطقة البحر
منطقة خشب، منطقة قوم لوط التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالخشب، فخسفت الأرض بهم. لا يوجد على سطح اليابسة على الإطلاق نقطة أكثر انخفاضا من حوض البحر الميت. كل القرآن يصفها هذا الوصف المبهر، واللي يثروه في أدنى الأرض أكثر أجزاء الأرض انخفاضا، ويأتي العلم ليؤكد على هذه الحقيقة تأكيدا لا يرقى إليه أدنى شك آية وصفية مبهرة لحقيقة كونية قائمة يستطيع العلماء أن يقيسوها ويستقرؤوها ويمسوها بأيديهم. القرآن الكريم يتحدث عن أن ماء الأرض وهو كمية هائلة للغاية، يعني أكثر كوكب نعرفه ثراء في الماء هي الأرض، لدرجة أن العلماء يسمونها بالكوكب الأزرق أو الكوكب المائي. وحار العلماء منذ القدم من أين جاء ماء الأرض، ووضعت فروض ونظريات كثيرة لم تستطع أي منها أن تجيب على كل المشاهدات التي نراها في دورة المياه حول الأرض. حتى سنوات قريبة استطاع العلماء أن يدرسوا أو يحللوا كمية الغازات المنبثقة من فوات البراكين، فأدركوا أن أغلب الغازات المنبثقة من فوات البراكين بخار الماء. بخار الماء يكون أكثر من 70% من مجموع الغازات المندفعة من فوات البراكين.
بس تلازم بدرجات حرارة مخيفة
طبعا، درجة حرارة كبيرة. فبخار الماء هذا يعني بحسبة رياضية بسيطة، كم مرة تثور البراكين على سطح الأرض مضروب في عمر الأرض أعطى كمية الماء الموجودة على الأرض. ليس هذا فقط، بل إن الماء يحتفظ ببصمة كبصمة الإنسان، النظائر الثابتة للعناصر الموجودة في الماء تميز الماء، فوجدوا أن بصمة بخار الماء المندفع من فوات البراكين هي نفس بصمة الماء المياه في البحار والمحيطات، وتختلف عن ماء المطر، لأن المطر حينما يتبخر يترك أملاحه خلفه ولا يحمل بصمة من النظائر الثابتة. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الماء الأرضي على كثرته قد انبثق أصلا من داخل الأرض، علما بأن درجة الحرارة في داخل الأرض تزيد بالتدريج حتى تصل إلى 6000 درجة مئوية في جوفها، 6000 درجة مئوية في مركز الأرض. كيف يمكن للماء أن يكون قد خرج؟ حركة البراكين وفورامها أكدت على هذه الحقيقة. القرآن الكريم يكرر أو يقرر هذه الحقيقة في آية مبهرة حينما يقول رب العالمين: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هاتين الآيتين الكريمتين فيقول أن تنشق الأرض عن الينابيع ويرى الإنسان الماء يندفع من داخل الأرض، قد أخرج منها ماءها العيون والينابيع، ومرعاها ينزل المطر فتخضر الأرض. فقال أخرج منها ماءها ومرعاها، انفجار الينابيع وخروج الأعشاب بعد سقوط المطر. فيأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. ويعبر عن المرعى أو يعبر بالمرعى عن غازات أخرى تخرج من فوات البراكين مثل ثاني أكسيد الكربون وبعض أكسيد النيتروجين، وهي غازات لازمة لحياة النباتات. النبات لا يستطيع أن يبني جسده أو أن يبني ثماره ولا أزهاره ولا سيقانه ولا أوراقه في غيبة ثاني أكسيد الكربون، لأنه اللبنة الأساسية التي يستخدمها النبات في بناء جسده، في بناء هيكله، في بناء ساقه، مع أملاح الأرض ويعني المعادن في الأرض والماء وأشعة الشمس. فالقرآن يعبر بذلك بتعبير دقيق: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها، قال: فصرح ما جاء بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. كثير من المفسرين كانوا يقولون الدحو هنا بمعنى التكوين،
زي الدحي والبيضة.
دحي البيضة، نعم.
كلنا كنا نقول كده،
الدحي البيضة، نعم. لكن حقيقة في اللغة العربية مدح النعامة هو موضع بيضها، والدحية عامية ليست فصحى. النعامة توسع الرمل وتوسع التراب حتى تضع البيضة على مكان يعني
لين
لا يهشم البيضة. والدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، وتأتي العلوم التجريبية لتؤكد على أنه من أخطر وأهم المراحل في خلق الأرض وتهيئة الأرض لاستقبال الحياة مرحلة تسمى مرحلة الدحو، وهي مرحلة ثورانات بركانية عنيفة خرج من فوات البراكين كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي لها وكثير من المواد الصلبة التي كونت قشرتها الخارجية.
مع أن البراكين قد تكون محدودة،
البراكين بس كانت في القديم أكثر ثورة من الآن. أي. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن البراكين تهدأ ثورتها، يعني مع تقادم عمر الأرض، مع وجود الإنسان ومع انتشار العمران.
طيب طلع منها
بخار الماء،
بخار الماء بنسبة كبيرة زي ما حضرتك قلت.
نعم.
وهو ده اللي شكل الماء،
هو ده اللي شكل الماء
تكثف، وبعدين بالإضافة إلى مواد أخرى.
وطبعا تكثف لأن الله سبحانه وتعالى من بديع صنعته في الكون أنه جعل الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي تتبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ناقص 80 درجة مئوية فوق خط الاستواء.
ازاي تاني؟
درجة الغلاف الغازي يعني لو صعدنا في طائرة تدرك أن درجة الحرارة منخفضة. الانخفاض ده مع أننا نقترب من الشمس يعني ليس له تعليل مباشر، ليس له تعليل واضح يعني. الانخفاض هذا حكمة إلهية بارغة، لأنه لولا هذه الطبقة الباردة، لأن بعد كده الغلاف الغازي ترتفع حرارته حتى أصل الشمس وسطحها 6000 درجة مئوية وارتفاع اللهب منها 1,000,000 درجة مئوية. نعم. ولبها 15-20 مليون درجة مئوية. فلولا نطاق التبرد هذا ما عاد إلينا بخار الماء أبدا، كان انفلت.
احنا طبعا بنلاحظ اللي بيركب طيارة وبيقول احنا على ارتفاع مثلا 30 أو 37 ألف قدم أو شيء من هذا القبيل، بيبقى في جدول درجات الحرارة. فنلاقي ان الحرارة بتنزل كل ما نرتفع الى صفر، الى 10 تحت الصفر، 20-30 لغاية ما توصل 50 وزيادة.
لا توصل 80، ناقص 80 فوق خط الاستواء.
ناقص 80،
ناقص 80 درجة مئوية فوق خط الاستواء. نعم. لولا هذا التبرد ما عاد الينا بخار الماء ابدا منذ اللحظة الاولى لخروجه من فوات البركة.
بيرجع
ويتكثف ويعود.
كثف ويعود.
نعم.
وده مصدر المياه على الارض.
مصدر المياه على الارض. جوف الارض.
والآية
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها.
سبحان الله.
نعم.
معلش أنا بفكر كده عشان أعرف أسأل إزاي أستوعب الأول وبعدين أسأل.
نعم.
من ضمن الحاجات الوصفية أيضا الانتقاص من جوانب الأرض.
نعم.
يعني الآية أو لم يرى أو لم يروا أن نأتي الأرض
ننقصها
من أطرافها. أولا هل الأرض لها أطراف
طبعا
ولا مش حاجة مستديرة كروية؟
لا بس
ولا كل حاجة فيها تعتبر طرف؟
لا هي طبعا هي سطح الأرض غير مستوي، يعني فيه قمم عالية وفيه مناطق هابطة. ففي أطراف حقيقة، يعني من ناحية التباين في المناسيب ففي أطراف. من ناحية أنها شبه كرة لها قطبين ولها خط استواء في أطراف، والسطح كله يعتبر أطراف للأرض. يعني إذا خدنا الشكل الكروي أو شبه الكروي هذا فهذه أطراف الأرض. نعم.
طيب ننقصها من أطرافها.
نعم.
إحنا بنشوف حكاية
الحقيقة المعنى هذا ورد في آيتين كريمتين في سورة الرعد. يقول الحق تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وفي سورة الأنبياء يقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قدام المفسرين قالوا انقاص الأرض من أطرافها له معنى من اثنين، إما موت العلماء لأنه يؤدي إلى فساد عظيم في الحياة، أو انحصار دولة الكفر بالفتوحات الإسلامية، فهذا انقاص الأرض من أطرافها. ولكن يأتي العلم الحديث ليؤكد على حقيقة كونية مبهرة أن الأرض تنكمش باستمرار.
تنكمش
على ذاتها باستمرار، فهو انقاص من كل أطرافها من كل أقطارها. والانكماش سببه الحقيقي الكميات الهائلة من المادة والطاقة التي تنفلت عبر فوهات البراكين. ويؤكد العلماء أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل 2000 ضعف حجم الأرض الحالية.
يا سلام.
أي 2000 ضعف حجم
الكرة الأرضية كانت.
نعم.
2000 ضعف.
نعم. حجم الأرض الحالية. نعم. وعملية الانكماش مستمرة إلى يومنا هذا، وحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا منذ سنوات قليلة، ويعني يعجب الإنسان على إيرادها في كتاب الله بهذه الصياغة المبهرة. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. طبعا من معاني
الخروج اللي بيخرج، يعني اذا البراكين دي نعمه كبرى.
نعمه عظيمه
مش كده ولا ايه؟
طبعا
يعني اللي هي بمصدر رعب
وزرع.
طلعت المية
وتثري الأرض بالمعادن باستمرار وتخص بالتربة باستمرار وتخرج.
بس ده بتعمل الحاجات دي في دائرة محدودة.
نعم
مش كده؟
نعم، بس طبعا تكررها في مناطق متعددة الأرض يؤدي
يعني في براكين في إفريقيا مثلا.
طبعا الجزيرة العربية حول المدينة المنورة 700 فوهد بركان،
لكنها لا تسور،
محتمل فورانها يعني محتمل جدا لأنها ليست خامدة. ليست خامدة، صارت في عهد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، يعني في عهد سيدنا عمر بن الخطاب صارت هذه البراكين. والمدينة تصب بأنها بين لابتين، بين لابتين حرتين، حرت رهط في جنوب المدينة وحرت خيبر في شمال المدينة، حرتين تمتد لآلاف الكيلومترات يعني. يعني الحجاز فيه 90,000 كيلومتر مربع من الحرات.
الحرات اللي هي
الحرات طفوح البركانية المندفعة من فوهات البراكين. 90,000 كيلومتر مربع يعني في سمك متوسط لا يقل عن 300 متر.
سمك
شوف ده كل اللي طالع من داخل البراكين. 90,000 كيلومتر مربع في السعودية وحدها.
بس دي مناطق صخرية دكتور.
طبعا.
طيب بقى فين الزراعة؟
برحمة الله سبحانه وتعالى أن العوامل التعرية حين تفتت البازلت تحوله إلى تربة ثرية للغاية، يعني الذي جعل وادي النيل خصبا أن الطمي يأتي من بازلت في إثيوبيا في الحبشة، ويأتي من بازلت حول منابع النيل العليا. فالعوامل التعرية تفتت هذا البازلت تحوله إلى أخصب أنواع التربة على الإطلاق، التربة الصفراء أو التربة الحمراء. نعم نعم، فالبراكين موجودة وهي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، وإن بدت في ظاهرها أنها يعني أحد عوامل الكوارث.
نعود إلى أننا
نقصها من الأطراف.
يبقى خروج.
نعم. كميات هائلة.
فوران البراكين أو فوران البراكين أدى إلى خروج الماء وإلى المعادن اللي نزلت. وفي نفس الوقت بقى النقطة اللي حضرتك بتقولها إنه مدام طلع من جوه تقوم تنكمش.
تنكمش والأرض تنكمش المستمر إلى يوم
هل الحاجة. محسوبة برضو لو
ما أظن
قلت إنها كانت 2000
2000 ضعف. نعم حجم الحالي. نعم
يعني ممكن تصغر الأرض.
ممكن تصغر الأرض
طبعا، إحنا ما نحسش بالعظم الكون وحجم الكون.
وإن كان طبعا بعض العلماء أيضا يقولون أن عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال وتلقي في المنخفضات، فهذا إنقاص الأرض من أطرافها. أما
لا تفسير آخر.
تفسير آخر نعم،
مش نتيجة خروج الغازات.
لا لا، عوامل التعرية تأكل من السطح. لأن من آيات الله في الخلق أن وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها سواء كانت هي أعلى القمم أو أخفض المنخفضات لابد أن يكون متساويا. حقيقة
ثانية،
وزن العمود الصخري من مركز الأرض إلى أي نقطة على سطحها متساوي.
مركز الأرض في الداخل، أعماق الأرض
يعني في قلب الأرض إلى سطحها لابد أن يكون متساويا في الكتلة. لو لم يكن متساويا كانت القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها تطرد الكتل الزائد. هذا التساوي آية من آيات الله في الخلق. فلما تأتي عوامل التعرية تأكل من المرتفعات وتلقي في المنخفضات تشجع عملية حركة البراكين، فوران البراكين في الداخل، لأنها بدأت تغير من هذا الاتزان فلابد أن يعدل نفسه. يعني يعدل نفسه. نعم. فانقص أرض أطرافها لها معاني كثيرة، منها دوران الأرض حول محورها فانبعجت قليلا عن خط الاستواء وتفلطحت قليلا عند القطبين، فهذا انقاص الأرض من أطرافها أيضا.
طيب عايزين نكمل برضو الصور ديت حضرتك بتشير طيب إلى
يعني من الآيات الوصفية المبهرة.
أيوة.
قول الحق تبارك وتعالى في سورة الطارق يقول ربنا تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع.
أيوة.
الأرض ذات الصدع قسم عظيم بحقيقة كونية مبهرة لم يدركها العلماء إلا في نصف القرن الماضي. هذه الحقيقة أن الأرض التي نحيا عليها لها غطاء صخري أو غلاف صخري خارجي، هذا الغلاف ممزق بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لمئات الألاف من الكيلومترات طولا وعرضا بعمق يتراوح ما بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. هذه الحقيقة
مئات الألاف بقى على المستوى السطح.
سطح نعم، وفي كل اتجاه، يعني شبهها العلماء باللحام على كرة التنس، انه يحيط بالارض احاطة كاملة ومن الغريب أن هذه الصدوع يعني مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا يجعلها صدعا واحدا. القرآن يقول والأرض ذات الصدع. هذا الصدع لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران.
صدع يعني زي شق مثلا،
شق يتم عبره حركة.
أي.
يعني ليس شقا عاديا ولكن شق تتحرك الأرض عبره يمنة يسرى أو من أسفل إلى أعلى، هذه هي الصدوع. فيقول والأرض ذات الصدع.
نقطة جميلة أولا حضرتك بتقولها، رغم تعدد الصدوع
هي متصلة ببعضها،
متصلة كأنها صدع واحد. واستعمال نعم. القرآن ما تكلمش عن الصدوع إنما
صدر.
عن الأرض ذات الصدع
والعلماء الأرض يقولون الآن أن هذا الصدع المتصل ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران، لأن الأرض فيها كم هائل من العناصر المشعة التي تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابتة. هذا التحلل يؤدي إلى إنتاج كميات هائلة من الحرارة. لو لم تجد هذه الحرارة متنفسا لها سهلا لفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ اللحظة الأولى لتهبس قشرتها.
يعني إذن الشقوق دي
نعم
متنفس لخروج الحرارة، وإلا كانت
انفجرت. صمامات أمان للأرض. نعم.
الأرض ذات الصدع.
فيقسم ربنا تبارك وتعالى بحقيقة كونية مبهرة لم يستطع العلماء أن يدركوا أبعادها إلا بعد الحرب العالمية الثانية، واستمرت 20 سنة في الدراسة من 1945 ل 1965 حتى استطاعوا أن يرسموا هذه الصدوع بالكامل.
يعني مش عايز أخرج حركة من الموضوع برضو. نعم. لما في أول ما نزل من القرآن اقرأ نعم. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.
نعم.
والإنسان
نعم.
الفرد
نعم.
يتكلم عن علق وهي جمع.
نعم.
ويتبين بالعلم ان اللي بينجح من هذا العلق علقة، يعني في انما هيش علقة واحدة،
لا لا
انما هي مجموعة من العلاقات.
ولذلك ايات الخلق الانسان في القرآن الكريم من اكثر الايات الوصفية ابهارا للعلماء، لانهم يقولون يعني ان ايراد هذا الوصف بهذه الدقة المتناهية لاجسام لا يمكن ان ترى بعين مجردة في زمن لم يكن هناك وفرة للعدسة مكبرة ولا ميكروسكوب ولا ليزر ولا أشعة سينية، مما يشهد القرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق.
سيدي العزيز
نعم،
برضو مدام بدأنا نتكلم عن الأرض ذات الصدع
نعم،
نتكلم عن البحر المسجور
نعم، وهي نقلة مناسبة جدا.
وإذا البحار سجرت،
إذا البحار يعني سجرت، يعني أقول أيضا في مطلع صورة
مسجور يعني أولا
سجر في اللغة يعني أوقد على الشيء حتى أحماه،
نار يعني
نار نعم. ففي مطلع صورة الطور يقول ربنا تبارك وتعالى والبحر المسجور، قسم آخر بالبحر المسجور. العقل العربي لم يستطع أن يستوعب هذه الحقيقة، كيف يكون البحر مسجورا والماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ ولكن هذه الصدوع التي أشرنا إليها والتي تتراوح في أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، والتي من رحمة الله بنا أنها تتركز في قيعان المحيطات، جعلت كل محيطات الأرض قيعانها مسجرة بالنيران.
يا سلام،
كل المحيطات،
ما المية اللي فوقها دي كلها؟
ما هو هذا الاتزان العجيب، يعني لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا النيران على شدتها أكثر من 1000 درجة مئوية تستطيع أن تبخر هذا الماء. هذا الاتزان
عايزين نفهمها دي.
يعني الصدع عبارة عن فتحة في الغلاف الصخري للأرض يصل إلى منطقة شبه منصهرة تسمى نطاق الضعف الأرضي. نطاق الضعف الأرضي هذا المادة فيها منصهرة فتتحرك إلى أعلى عايزة متنفس، تتحرك باندفاع شديد، فماء البحر يبردها قليلا لكن لا يطفئ جذوتها بالكامل، لأن الحمم ده يندفع بملايين الأطنان في كل لحظة.
يعني ما أتخيل مثلا زي بركان تحت
الماء. طبعا
تحت الماء
هي بركين تحت،
ويبعد بركين فعلا،
بركين فعلا،
بركين تحت الماء،
تحت الماء نعم، لكنها بركين طولية. البراكين على الأرض دايما يتخذ شكل دائري أو شبه دائري. هذه براكين ممتدة بالطول
كويس.
على كل وسط المحيط هذا شق يندفع فيه الصهارة في درجة حرارة 1000
صهارة اللي هي المواد المنصهرة.
المواد المنصهرة نعم.
درجة تطلع
ألف درجة. نعم
ألف درجة.
نعم.
لما تطلع ما تخليش الماء
بتغلي.
أولا طبعا. بتكون على بعد قد ايه من سطح الماء؟
والله ممكن تكون على أبعاد مختلفة يعني، لأنها هذه الثورات البركانية لو ارتفعت فوق سطح الماء تبني الجزر البركانية كجزر هاواي، اليابان، الفلبين، إندونيسيا.
يعني لازم يكون القاع قريب في الحاله دي.
لا لا حتى لو كان القاع عميق يعني حتى في، بس هو البركان نفسه المخروط هذا يرتفع الى كيلو الى 3 كيلومترات من قاع المحيط
كده
طبعا. لان متوسط عمق المحيطات 4 كيلو وتصل احيانا الى 11 كيلو
اي
12 كيلومتر عمق المحيطات يعني.
أي.
بس حقيقة تصل الى 11 كيلو او اكثر
قليلا. وممكن يكون ال البراكين ديت
نعم
اللي هي
قريبة من سطح نعم
اللي هي الصدوع
صدوع نعم
طلع الى قرب 4 كيلو بس
نعم قرب سطح الماء نعم.
واذا طلعت فوق بتبقى هي الجزر،
هي الجزر البركانية نعم. هي الجزر البركانية
او غير بركانية؟
لا البركانية بس لان هو مبنية كلها من هذه الصهارة التي بردت بالماء. فهي صهارة لصخور طلع عن بركان بدنا نسميها جزر بركانية.
والجزر الاخرى؟
جزر بركانية لمن جزر أخرى قد تكون جزر رسوبية. جزر رسوبية لا تتكون في المحيطات، تتكون في البحار الضخم. يعني البحار المنغلق.
يعني جزر اللي في المحيطات مثلاً.
جزر كلها أو جزر بركانية.
كلها.
كلها جزر بركانية. نعم.
نعم. طيب نرجع بقى للنار.
نعم. البحر المسجور. يعني العرب حينما سمعوا هذا القسم قالوا ربما أن يكون ذلك في الآخرة. استنادا إلى قول الحق تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لكن صياغة الأفعال في مصدر صورة الطور كلها في الحاضر. الطور
وصف مسجور وصف
شيء قائم في الحياة. فقال العرب كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذه القضية، فقالوا الماء والنار نار أضداد. الماء
ضد بعض يعني.
ضد بعض يعني الماء يطفئ النار والنار توخر الماء. كيف يمكن الأضداد أن تتعايش مع بعضها البعض؟
زي يكون في نار في قاع
المحيط. البحر المحيط. فقالوا نبحث عن معنى سجرة غير أوقد على الشيء حتى أحماه. فقالوا من معاني سجرة ملأ وكف. فقالوا والله وجدنا المعنى. بحر المسجور يعني أن الله تعالى يمتن علينا بأنه ملأ المخفضات الأرض بالماء وحجزها عن اليابسة، لأنها كان ممكن جدا أنها تطغى على اليابسة أكثر من ذلك، لأن هناك كم هائل من الماء محجور فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال على هيئة سمك هائل من الجليد. سمك الجليد في القطب الجنوبي يصل إلى 4 كيلومترات سمكا، وفي القطب الشمالي أكثر من 3 كيلومترات أو 3.8 كيلومترات.
طبقة الجليد.
طبقة الجليد نعم. ويقدر العلماء أن هذا الجليد إذا انصهر فإنه يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر.
يا سلام.
ولك أن تتخيل إذا أصبحنا بين يوم وليلة وجدنا البحار والمحيطات طلعت 100 متر تغرق الدنيا بالكامل. فقالوا أن البحر المسجور يعني أن الله تعالى يمن علينا بأنه ملأ المخفضات بالماء وحجرها أو حجزها من مزيد من الطغيان على اليابسة. فيأتي العلم الحديث ليؤكد أن قاع البحر حقيقة مسجر بالنيران. كل محيطات الأرض وأعداد من البحار قيعانها منصدعة، يندفع منها الحمم البركاني بملايين الأطنان، يؤدي إلى حقيقة مبهرة أنها كل المحيطات قيعانها مسجرة بالنيران وعدد كبير من البحار قيعانها مسجرة بالنيران. وحقيقة لم يعرفها العلماء إلا في أواخر الستينات من القرن العشرين.
أظن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على موضوع البحار، وكان يعني كأن ما فيش تشجيع أو مش ما فيش تشجيع يعني
فيه تخويف
حاجة زي كده يعني أترك لسيادتك التعبير.
يقول صلى الله عليه وسلم
السلام.
لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو مجاهد في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وهو الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة صلى الله عليه وسلم،
لأن تحت البحر نارا
وتحت النار بحرا.
طيب تحت البحر نار، حضرتك شرحتها لنا.
نعم.
هذه
نعم.
البراكين الطولية.
نعم.
اللي بتقذف الحمم والصخور.
نعم.
والمعادن المنصهرة.
نعم.
طب وتحتها تاني في مية؟
لأن المخروط هذا الذي يقوم من قاع المحيط يرتفع إلى كيلو متر إلى ثلاثة كيلومترات. من كيلومتر إلى 3 كيلومتر.
أنا عايز أمسك قلم وورق وألف.
أنا عندي رسم لها.
طب يا ريت والله.
عندي رسم لها هنا.
يعني ياريت.
يعني يمكن أن يقرب لنا هذه الحقيقة. يعني هذا المخروط. هذا المخروط قائم في قاع المحيط.
أيوة.
والنار مندفعة في وسطه.
أيوة.
وفوقها الماء وتحت منها الماء. لأن هو مرتفع فوق قاع المحيط بثلاث كيلومترات.
أستاذ سيد العطوي لو سمحت الصورة هي. أظن المخروط البرتقالي.
برتقالي نعم.
هو ده اللي يعبر عن الصدع.
يعني هذا المخروط. هذا المخروط قائم في قاع المحيط.
أيوة.
والنار مندفعة في وسطه.
أيوة.
وفوقها الماء وتحت منها الماء. لأن هو مرتفع فوق قاع المحيط بثلاث كيلومترات.
أستاذ سيد العطوي لو سمحت الصورة هي. أظن المخروط البرتقالي.
برتقالي نعم.
هو ده اللي يعبر عن الصدع. فالرسم الجزء الملون باللون البرتقالي هو الصدع
المليء بالصهار.
مليء بالصهار المواد المنصهرة.
نعم.
والأسهم بتشير إلى انطلاقها إلى أعلى.
نعم.
والمية فوقها مش كده برضو.
نعم. وتحتها.
تحتها يعني نقدر نقول جنبها مش تحتها.
يعني تحت منسوبها
يعني هنا كده.
تحت
المنطقة دي والمنطقة دي.
نعم.
فيبقى تحت البحر
نارا.
نارا.
وتحت النار بحر.
النار بحر.
بحر. نعم.
ده إعجاز آخر في الحديث
نعم.
النبوي
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. لا يمكن بقى الكلام ده يعني يسمعه عاقل ولا يؤمن بأن ما جاء به إنما هو وحي السماء وأنه
صحيح
لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طبعا هستكمل الحديث بنقطة وأنا حاسس إن في كلام كتير غير البحر المسجور والحكاية الجبال أوتادا دي.
نعم.
قبل ما أوصل للسؤال بتاعنا عايز أسأل حضرتك الحقيقة عن كلمة وأنزلنا الحديد.
طيب.
لكن قبلها وإحنا بنتكلم على الجبال.
نعم.
نشوف ليه كلمة والجبال أوتادا.
نعم.
وتد بمعنى إيه هنا؟
وتد بمعنى إيه؟ يعني تعريف الوتد
زي الخيمة من البطلاء.
نعم. وتد خيمة. يعني الوتد هو كتلة من الخشب أو من الحديد تثبت بها أركان الخيمة.
أيوة.
أو أركان أي مبنى آخر أغلبها يكون مدفون في الأرض وأقلها ظاهر فوق السطح ووظيفتها التثبيت. فحينما درس العلماء الجبال وجدوا أن عندي قطاع أهو قطاع معمول في القشرة الأرضية هذه جبال الألب وهذا مستوى سطح البحر يعني لا يكاد يرى الارتفاع وهذا اندفاعها في داخل القشرة الأرضية.
يا سلام.
نعم.
أنا فاهم العكس.
نعم.
برضو معانا يا أستاذ السيد الجبال هي اللون الأسود.
الأسود.
وبعدين
الصهارة
والأحمر هي الصهارة.
نعم.
إنما لعلك تشوف اللون الأزرق
البحر. نعم.
ده يورينا مستوى سطح البحر.
نعم.
ومعنى ذلك إن الجزء اللي ظاهر من الجبل فوق مستوى سطح البحر
قليل
جدا
لا كاد يدرك
والامتداد
الداخلي
الامتداد الأكبر
يعني عندنا ده بجبال القلب هذه جبال القلب اللي هي جبال مرتفعة
يعني حتة صغيرة خالص دي جبال القلب
وامتدادها من الداخل شوف قد إيه ولا توجد كلمة تصف هذا الشكل أبلغ من الوتد لأن الوتد فعلا أقله ظاهر فوق سطح الأرض وأغلبه مدفون في الأرض ووظيفته التثبيت فأقول أن كون القرآن الكريم يصف الجبال بأنها أوتاد سك أنا كتبت كتاب عن جبال في القرآن الكريم نشر سنة 92 ميلادي في أمريكا وجمعت كل التعاريف المعطاة للجبال في القاميس اللغوية والعلمية تجمع كلها على أن الجبال نتوءات فوق سطح الأرض
نتوءات يعني ملهاش جدر
نعم نتوءات فوق سطح الأرض يزيد ارتفاعها عن 610 متر القرآن الكريم الذي نازل قبل 1400 سنة يقول والجبال أوتادا وصف في غاية البلاغة وفي غاية الإعجاز لأنه بلفظة واحدة وصف الشكل الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة ويأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن كل ارتفاع فوق سطح اليابسة له امتداد في داخل القشرة يزيد من 10 إلى 15 ضعف ارتفاعها فوق سطح الأرض مش بس الجبال حتى القارات العادية أيضا غائصة في هذه الصهارة كنوع من أنواع التثبيت. والجبال وسيلة رائعة لتثبيت كتل الخرات وجعلها صالحة للعمران، كما أنها وسيلة رائعة لتثبيت الأرض في دورانها حول محورها أمام الشمس. نعم. فالقرآن أيضا يمن علينا فيه ربنا تبارك وتعالى في أكثر من 10 آيات بإرساء الأرض بالجبال، فيقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ويقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ومن العجيب أيضا أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم له حديث في مسند أحمد بن حنبل يقول فيه عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال.
يا سلام.
ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك، من الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا الغيبية لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيكتشف هذه الحقائق في يوم من الأيام. فتكون هذه الإشارات القرآنية المبهرة وهذه الأحاديث النبوية الصحيحة شهادة صدق على أن القرآن الكريم كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض.
يعني أنا أرهقت سيادتك، لكن عايز كلمة أخيرة في موضوع وأنزلنا الحديد.
نعم، بارك الله فيكم
ويخليك.
يعني هذا من أكثر آيات القرآن إبهارا لي حقيقة، يعني لأن الأرض يعني على ضخامة كتلتها ثبت أن أكثر من 35% من هذه الكتلة حديد. الأرض لها لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، والنيكل معتبر من معادن الحديد. يعني أنا عندي صورة هنا على الورق مباشرة، هذه الأرض.
أيوة.
هذه الكرة يعني من لب الأرض كلها حديد، ثم لب مصهر أغلبه الحديد، والحديد ينقص من الداخل إلى الخارج حتى أصل هنا إلى 15%. هذا قطاع في الأرض.
يعني الأصفر هو الحديد،
كرة حديد،
كرة حديد.
نعم.
وبعدين كل ما
نقص يعني الحديد يتناقص من المركز إلى الخارج.
إلى الخارج.
نعم.
يعني دي شريحة كده من الأرض. أي. ما
قطاع في الأرض.
قطاع في الأرض.
نعم. والحديد
عند المركز تقريبا الحديد
يزيد عن 99%
في المركز.
المركز نعم.
وبعدين
يتناقص إلى 5.6%
نعم.
نعم. قشر خارجية. آه. دي كلها حديد. ونيكل، الكرة اللي حولها أيضا حديد ونيكل، لأن هذه مصايرة وهذه جامدة، يعني يقولوا لب الصلب واللب السائل.
طيب. نعم. وأنزلنا الحديد.
نعم. ما كان أحد يتخيل أبدا أن هذا الحديد أنزل إلى الأرض إنزالا. كيف أنزل وكيف اخترق الأرض؟
أولا سورة في القرآن باسم. نعم. سورة الحديد.
سورة الحديد. نعم.
دي أول التفاتة.
نعم.
ثانيا وأنزلنا الحديد، يعني نعم. كل نعم الله ما قالش عنها كده.
صحيح.
ما صحيح. أنزل القرآن.
نعم. وأنزل
الحديد.
صحيح.
أيه.
فقال المفسرون أنزلنا هنا بمعنى خلقنا، معنى قدرنا، معنى جعلنا، لأن ما كان أحد يتخيل أبدا أنه إنزال حقيقي، فقالوا أنزلنا بمعنى قدرنا أو خلقنا أو جعلنا، وركزوا على البأس الشديد للحديد ومنافعه للناس. وثبت علميا أن ذرة الحديد هي أكثر الذرات تماسكا، لا يوجد ذرة في شدة تماسك ذرة الحديد، ولذلك الحديد له هذه الطبيعة والخواص الطبيعية والكيميائية المميزة له. والمنافع للناس طبعا الحديد هو عصب الصناعات الثقيلة في حياة الإنسان، ليس هذا فقط بل إن الحديد يعني لولا وجود هذه الكرة الضخمة من الحديد في قلب الأرض ما كان للأرض مجال مغناطيسي، وإذا فقدت الأرض مجالها المغناطيسي قدرتها على الجاذبية ما استطاعت أن تمسك بغلاف غازي ولا بغلاف مائي ولا بحياة. ولذلك الوجود الحديد ضرورة من ضرورات جعل الأرض صالحة للعمران. الحديد يكون أغلب المادة الحمراء في دماء البشر ودماء كثير من الحيوانات. الحديد يشكل المادة الخضراء في أجساد كل النباتات، وذلك الحديد لازمة من لوازم الحياة. فكون القرآن يقول وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس تأكد لنا أن ذرة الحديد شديدة البأس، وأن الحديد له منافع عامة وشاملة وكاملة لجعل الأرض صالحة للعمران ولجعل الحياة ممكنة في الوجود بإرادة الله سبحانه وتعالى. أما عملية الإنزال ما استطاع أحد أن يستوعبها إطلاقا، يعني حتى جاء العلماء أثناء رحلات الفضاء وبدأوا يهتمون بدراسة التركيب الكيميائي للجزء المدرك لنا من الكون، فوجدوا أن غاز الهيدروجين أخف العناصر وأقلها بناء هو أكثر العناصر انتشارا في الجزء المدرك لنا من الكون، غاز الهيدروجين وحده يكون أكثر من 74% من مادة الكون المنظوم. يليه في الكثرة غاز الهيليوم. غاز الهيليوم يشكل 24%. فقدر العلماء عنصرين أخف العناصر المعروفة لنا وأقلها بماء شكلني معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، لابد أن باقي العناصر قد خلقت من غاز الهيدروجين. وهو ملاحظة جيدة ثبت يعني ثبتت صحتها بمراقبة ما يتم في داخل الشمس. الشمس تتحد فيها ذرات الهيدروجين لتكون ذرة الهيليوم، يتحد الهيليوم لتكون الليثيوم في عملية متسلسلة بطريقة مستمرة تسمى عملية الاندماج النووي أو النيوكلير فيوجن. حينما نظر العلماء في الشمس وجدوا أن عملية الاندماج النووي لا تصل إلى الحديد، تتوقف قبل الحديد بمراحل طويلة، لأن الحديد يحتاج إلى حرارة عالية جدا والشمس لا تتوفر في هذه الحرارة. 20 مليون درجة مئوية لا تكفي،
يا سلام،
لا تكفي تكوين الحديد. فنظر العلماء في نجوم خارج المجموعة الشمسية ووجدوا نجوما تسمى المستعرات أشد حرارة من الشمس بملايين المرات. تصل درجة الحرارة في جوف المستعر إلى مئات البلايين من الدرجات المئوية. وجدوا أن هذه هي الأماكن الوحيدة في الكون المدرك التي يمكن أن يتخلق فيها الحديد. ولاحظوا أن النجم إذا كانت كتلته أقل من 4 مرات كتلة الشمس وتحول قلبه إلى الحديد يستهلك كل طاقة النجم فينفجر، وتتناثر هذه الأشلاء في صفحة الكون وتدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام تحتاج إلى هذا الحديد. هذه الملاحظة جعلت العلماء يقولون بأن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية تماما كما تصلنا النيازك الحديدية في هذه الأيام.
يا سلام.
الحديد بحكم كثافاته العالية تحرك إلى لب هذه الكومة من الرماد واستقر في جوفها، انصهر وصهرها ومايزها إلى 7 أراضين. لب صلب داخلي أقرب الحديد والنيكل، يليه إلى الخارج لب سائل أقرب الحديد والنيكل، ثم 4 أوشحة متمايزة بكل منها نسب متناقصة من الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري الأرض وبه 5.6% من الحديد. وكنت أتحدث عن هذه القضية في محاضرة في جامعة ملبورن في أستراليا، فوقف أحد أساتذة الكيمياء في الجامعة وسألني، قال يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحديد في القرآن الكريم والوزن الذري للحديد ورقم الآية والعدد الذري للحديد؟
طبعا كل ده ورد في محاضرتك.
في المحاضرة نعم. فأنا عادة أحط نص الآية القرآنية وترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية وأحط رقم الآية ورقم السورة، فهو بحكم تكوينه العلمي لقط الرقمين وسأل هذا السؤال. فقلت له يا سيدي الأرقام منزلق خطير، إذا دخله الإنسان بغير دراسة وبغير روية قد يدمر ذاته. فقال أرجوك حينما تعود إلى بلدك أن تحقق هذه القضية. فبعد رحلة استمرت 22 ساعة من ملبورن إلى القاهرة طيران متصل تقريبا، لم أستطع يعني أن أقاوم تحقيق هذه القضية، فلجأت إلى مكتبتي وأتيت بالقرآن الكريم وكتاب في الكيمياء غير العضوية وجدول الدوري للعناصر، فأذهلني أن أجد رقم صورة الحديد يساوي الوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة يساوي العدد الذري.
سبحان الله.
ولا يمكن أن يكون هذا
رقم
الصورة.
أيوة.
يساوي الوزن الذري للحديد.
كم هو؟
57 ورقم الآية 25 والعدد الذري للحديد 26، ولكن البسملة آية من الصورة استنادا إلى قول الحق تبارك وتعالى مخاطبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أتيناك 7 من المثانية القرآن العظيم. فالقرآن بنصه فصل الفاتحة عن بقية القرآن الكريم. رقم الصورة 57، إذا وصلنا الفاتحة يصبح الوزن الرقم 56. إذا بقينا الفاتحة ف 57 نظير من نظائر الحديد أيضا، لكن أنا كان عندي مشكلة في رقم الآية وهو 25 والعدد الذري للحديد 26. آيات الفاتحة 6 والبسملة آية منها، والبسملة
آية 7 زي القرآن،
زي القرآن كريم.
كذلك سورة الحديد،
لو أضفنا البسملة
ترتيب الآية 25 إذا أضفت البسملة يبقى ترتيبها
26
وهو
العدد الذري للحديد.
سبحان الله. يعني أي إعجاز أبعد من هذا الإعجاز وأعظم من هذا الإعجاز؟
نعم. وثبت للعلماء بأن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعات الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا، ولذلك نرى هذه الغمضة المبهرة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والنبي يقول ذلك من غير المسلمين، الذين أثبتوا ذلك غير مسلمين، يتحدثون عن الأصل الخارجي للحديد في أرضنا وفي مجموعات الشمسية، وأكدوا على هذه الحقيقة بأن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة حديد واحدة تفوق كل الطاقة في المجموعات الشمسية 4 مرات.
كم تاني ما فرق؟
الطاقة اللازمة لتكوين
ذرة واحدة
تفوق كل الطاقة في المجموعات الشمسية 4 مرات.
كل الطاقة في المجموعة الشمسية 4 مرات.
ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال الحديد، ويقارنه بإنزال القرآن. قلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
اسمح لي نختتم بهذه العبارات العظيمة الرائعة، ولا أملك من الكلمات في الواقع إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان والعرفان للأستاذ الدكتور زغلول نجار، أستاذ الجيولوجيا وعلوم الأرض والأستاذ بالجامعات العربية والغربية ومدير معهد مارك فيلد للدراسات العليا في المملكة المتحدة، ونحيي فيه العالم المسلم العالم المؤمن الذي وظف علمه وإيمانه في خدمة قضية الإيمان وإعجاز القرآن من هذه الزوايا العلمية التي استمعنا إليها واستمتعنا بها. سادتي وسادتي، شكرا لكم، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.